الثالث، الوجه الثالث أننا نشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء فيما بينهم، فيما بين المخلوقات، ويختلف في الحقيقة والكيفية. فنشاهد مثلا أن للإنسان يدا ليست كيد الفيل، وله قوة ليست كقوة الجمل، وله رأس ليس كرأس الجبل. وأنت ماشي عدد من هذا كثيرا ما شئت مع الاتفاق في الاسم، فهذه يد وهذه يد، هذه قوة وتلك قوة، وهذا رأس وذلك رأس، وبينهما تباين في الكيفية والوصف، وهم كلهم مخلوقون. فعلم بذلك أن الاتفاق في الاسم لا يلزم منه الاتفاق في الحقيقة، وخصوصا بعد إضافة صفة الله تعالى إلى الله وصفة المخلوق إلى المخلوق. إذا قلت سمع الله وسمع زيد انتفت المشابهة تماما، علم الله وعلم المخلوق انتفت المشابهة، لأن هذه الإضافة اسمها إضافة تخصيص. علم الله هذه الإضافة خصصت صفة العلم بالله تعالى، وأي مخلوق مستحيل أن يشارك الله تعالى في علم الله، لأن لعلم الله مواصفات. فالمخلوق لا يشارك الله تعالى في مواصفات علمه، كما أن الرب سبحانه وتعالى منزه أن يشارك المخلوق في مواصفات علمه، وإنما يقع الاشتراك في المطلق الكلي، أي قبل أن تضاف صفة الله إلى الله وصفة المخلوق إلى المخلوق. في العلم المطلق غير مضاف، والسمع المطلق غير مضاف، والبصر المطلق غير مضاف، ومعلوم إن هذا المطلق لا وجود لها في الخارج، إنما هو في الذهن. لكن علم الله الذي من صفاته أنه علم محيط بجميع المعلومات، علم لم يسبق بجهل، علم لا يطرأ عليه نسيان أو غفلة أو ذهول، قديم قدم الذات وباق بقاء الذات. هل أحد يشارك الله في هذا العلم؟ لا. إذن لا مشاركة بين صفات الخالق وصفات المخلوق بعد أن تضيف صفة الله إلى الله وصفة المخلوق إلى المخلوق. لك أن تقول معنى ذلك، فالله سبحانه وتعالى لا يشارك زيدا في علمه، هو الذي منحه هذا العلم؟ ليس الأمر كذلك، إنما نقول في صفات علم المخلوق، لا نقول لا يشارك الله في علم زيد لأنه هو الذي منحه العلم، لكن صفات علم زيد أو مواصفات علم زيد علم ناقص غير محيط بجميع المعلومات، وما أوديتم من العلم إلا قليلا. علم كان مسبوقا بجهل مكتسب اكتسب فيما بعد، وهذا العلم يزول، زيد ينسى ويجهل ويغفل. هل الله سبحانه وتعالى يشارك زيدا في صفات علمه هذه؟ لا. إذا لا مشاركة بين الخالق والمخلوق في صفات الخالق وفي صفات المخلوق بعد الإضافة. وما سميناه بالمطلق الكلي قد يكون هذا الأسلوب غريبا على بعض الناس، لأن أسلوب المناطق أو الفلاسفة، لكن بعبارتنا وبلغتنا نقرب فنقول لا مشاركة بينهما بعد الإضافة، لكن قبل الإضافة العلم الذي لم يضف حتى الآن لا إلى الخالق ولا إلى المخلوق هذا محل الاشتراك، ومثل هذا الاشتراك لا يضر لأنه ليس صفة لأحد، لا صفة للخالق ولا صفة للمخلوق. علم هكذا قائم بالهوى وحده لا وجود له، ولكن الذهن يتصور. هذا معنى لا وجود له في الخارج ولكن له وجود ذهني. والاشتراك في مثل هذا لا يضر، إذ لا يمكن أن نتصور لا علم الخالق ولا علم المخلوق إلا بهذا الاشتراك في المطلق الكلي. رجعنا إلى نفس الأسلوب ولا مفر، والله أعلم. وبعد، قال المؤلف حفظه الله: والتشبيه كالتمثيل، وقد يفرق بينهما بأن يقال التمثيل التسوية، بأن يقال هذا مثل هذا تماما في كل الصفات، والتشبيه التسوية في أكثر الصفات. لذلك يقال ليس بلازم أن يكون المشبه كالمشبه به. إذا قلت زيد كالأسد، هل صار كالأسد في كل شيء؟ فقط في الشجاعة. إنما يراد من التشبيه هنا زيد كالأسد في شجاعته، ولكن لم يصر حيوانا مثله بشعره الكثير وغير ذلك من مواصفات الأسد، لا. لذلك التشبيه في التشبيه لا يلزم أن يكون المشبه كالمشبه له أو كالمشبه به، ولكن يقال في التمثيل إذا قيل مثل، وإن كان هذا التفريق تفريق دقيق لا يكون محل اتفاق. لكن التعبير بنفي التمثيل قولا لموافقة القرآن ليس كمثله شيء، فدائما نحرص قدر ما نستطيع أن نستعمل الأساليب الشرعية الواردة في الكتاب والسنة في حق الله تعالى. لذلك نستعمل الفوقية ونستعمل العلو ونستعمل الاستواء، لا نستعمل المكان ولا الجهة، لا نفيا ولا إثباتا. لا نقول الله في جهة ولا نقول ليس الله في جهة، لأن اللفظ محتمل وغير وارد. نلتزم، نحاول أن نلتزم الألفاظ الشرعية. وأما التكييف فهو أن يعتقد المثبت للصفة أن كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا على شكل معين، من غير أن يقيدها بمماثل. وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. قال المؤلف حفظه الله: أما الدليل السمعي على نفي التكييف فمنه قوله تعالى: ولا يحيطون به علما. أي نعلم رب العالمين سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وآلائه وآياته الكونية، ولكن لا نحيط به علما. لا أحد يحيط بالله علما، بل الله وحده هو الذي يحيط علما بجميع المخلوقات. أما المخلوق فلا، لا يحيط بخالقه علما. إذن لا تكييف. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ومن المعلوم أنه لا علم لنا بكيفية صفات ربنا، لا كيفية سمعه وبصره، ولا كيفية نزوله ومجيئه، لأنه تعالى أخبرنا عنها ولم يخبرنا عن كيفيتها. قال تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا، ولا ندري عن كيفية مجيئه وعن كيفية إتيانه وعن كيفية نزوله، لا نعلم. فيكون تكييفنا قول لما ليس لنا به علم. إذا كيفنا أن نزوله تعالى على هيئة كذا وكذا، ومجيئه على هيئة كذا وكذا، وقس على ذلك سائر الصفات، قلنا على الله تعالى بغير علم بما لا يمكننا الإحاطة به، بل العلم به. العلم نفسه مستحيل لا الإحاطة. ولذلك قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله لما قال السائل: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ ولم يقل الرحمن على العرش استوى ما معنى استوى. لو قال ما معنى استوى لا يندهش الإمام ولا يستغرب، بل يجيب، ربما يكون عجميا لا يعرف معنى استوى. أما العربي لا يسأل عن معنى استوى. وهل العربي يسأل عن معنى جاء وذهب وأتى ونزل؟ لا، كذلك استوى عنده على حد سواء. بل يعلم إن الفعل استوى إذا تعدى بعلى أنه بمعنى العلو، وإذا تعدى بإلى بمعنى القصد. ويعرف كيف يتصرف في الفعل استوى بحسب حروف الجر وبسبب التعدي. لكن الرجل لم يسأل عن المعنى. أريد أن أقول لو سئل الإمام مالك عن معنى استوى لفسر ولا اندهش واستغرب كما استغرب لما قيل له: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ لأن السائل سأل عن علم لا يعلمه أحد، لا الإمام مالك ولا غيره، لذلك استغرب واندهش. وكان الوقت في أوائل ظهور فتنة علم الكلام وانتشاره. كان الإمام من أحد الأئمة المتشددين في إنكار تسرب علم الكلام إلى عقول الناس. لذلك كان يقول رحمه الله: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا لجدالهم ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم. كان كغيره من الأئمة شديدا في إنكار مقتضى ومعاني علم الكلام التي بدأت تنتشر. لذلك اندهش واستغرب، وفي النهاية قال: الاستواء معلوم، أي معلوم المعنى. الاستواء معلوم والكيف مجهول، هذا هو محل الشاهد. كيفية استواء الله تعالى على عرشه مجهول للخلق، وكيفية نزوله مجهول، وكيفية مجيئه لفصل القضاء مع مجهول، وكيفية غضبه وفرحه مجهول. هكذا سائر الصفات، سواء كانت فعلية أو ذاتية، خبرية أو عقلية. قال الشيخ حفظه الله: وهذا اعتقاد باطل بدليل سمع إلى آخره. وأما العقل فلأن الشيء